إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصل أن يكون في كل سبت كما هو معد في البرنامج أن تكون في هذه الساعة كلمة توجيهية تربوية، وذلك من بعض إخواننا من طلبة العلم من مناطق شتى، وكان هذا السبت أيضا معد الكلمة لبعض إخواننا من خارج البلاد من طلبة العلم، إلا أن ظرفا ألم به فاعتذر عن الحضور، فإن شاء الله يعوض في يوم آخر وفي مقام آخر. لكن هذا الأصل في كل سبت في بعد صلاة العصر كلمة تربوية لبعض إخواننا من طلبة العلم من خارج البلاد، لكن لكما سمعتم العذر الذي سلف، فنسأل الله عز وجل يكون في عونه وأن يسر الله مقاما آخر. فمواصل إخواني في الله واستغلال لهذا المقام، وقد تكلمنا إخواني في الله في درس الظهر أو في كلمة الظهر ما يتعلق بفضل العلم، ولو فتح هذا الباب بذكر فضائل ومناقب العلم لطالت بنا المقام، ولاحتاج لذلك إلى مجالس ومجالس. وقد ألفت مؤلفات في هذا الباب، ألفت المؤلفات الكبيرة بل المجلدات الضخمة في سردي وفي ذكري وفي تعدادي فضل العلم، فضل العلم وفضل أهله. لكن هذا يا إخواني في الله يجرنا إلى باب آخر وله تعلق بالعلم، وهو ما هو الفائدة، وهل العلم بذاته هو ثمرة أو هو الغاية؟ هل الواحد منا مثلا يجلس في مجلس أو يطلب العلم لمدة سنوات ويجعل في ذهنه وفي عقله وفي قلبه الكم الكبير والعدد الوفير من الأحاديث والآيات والأحكام ولا يحرك ساكنا، أهذا الذي ينفعه؟ طبعا لا. العلم كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى ما هو إلا وسيلة، العلم هو وسيلة، وسيلة لماذا؟ لغاية محمودة. ما هي الغاية؟ ألا وهو العمل به، العمل بالعلم. لا تظن يا عبد الله أن العلم عبارة عن تكديس أو أن تكون ذاكرة تجمع الآيات والأحاديث وتخزنها في بالك وفي ذهنك، هذا ليس هو العلم، وهذا لا ينفعك بل هذا يضرك. إذا لم يتبع هذا العلم بالعمل فإن هذا العلم يكون ضارا عليك، بل يكون وبالا عليك في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن الله جل وعلا أمر بالعمل، قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كم هي الآيات التي فيها الأمر بالإيمان ويتبع هذا الإيمان بالعمل لا من العمل؟ وقد ذكر ربنا جل وعلا الفضائل العظيمة لحق من عمل بعلمه، قال جل في علاه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لهديناهم صراطا مستقيما. انظر لهذه الكرامات يا عبد الله وتمعن فيها. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. الخيرية عند الله وعند رسوله هو الذي يعمل بعلمه، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الثبات يا عبد الله في حق من عمل بعلمه. ولهذا عندما تسمع عن زيغان أو عن ضلال أو انحراف ناسا من الناس تنظر ترى أن من أعظم الأسباب التي أدت إلى انحرافه وإلى زيغه وإلى ضلاله أنه لم يعمل بعلمه، إذ لو أنه عمل بعلمه لكان ماذا؟ لكان أشد تثبيتا، وإذا لهديناهم صراطا مستقيما. يدلك الله جل وعلا ويجعلك على صراط مستقيم، لا انحلال فيه ولا اعوجاج ولا انحراف، تكون على صراط مستقيم، تنزل عليك الهداية من الله جل وعلا، لا تتخبط لا يمينا ولا شمالا. قال ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أجر عظيم لا يعلم بعظمته إلا الله جل في علاه. وذلك في حق من؟ قال جل في علاه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. كم من واحد منا إخواني في الله قد ملئ رأسه وملئ قلبه بالمواعظ، الكثير منا، المواعظ، مسائل الحلال، مسائل الحرام، مسائل الواجبات والمحرمات، مسائل كثيرة من المواعظ، لكن ما الذي فعل؟ ما الذي طبق؟ ما الذي عمل؟ ولهذا يقول ربنا جل وعلا في آية أخرى، قال جل في علا: فبشر عباد، بشر عباد، من هؤلاء؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تستمع إلى مقال، تستمع إلى مقام تتلى عليك فيه آيات الله جل وعلا وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، فماذا بعد ذلك؟ هل بعد ذلك أنك تكتفي بهذا الاستماع؟ لا، طبق. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اتباع هذا المقال واتباع هذه الموعظة بماذا؟ بالعمل الحسن. ولهذا ثبت في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسألك الله جل وعلا عن أربع، وفي رواية عن خمس، كما جاء ذلك في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي وعن غيره من الصحابة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. نعم، هو على علم، هو على علم وعلى فهم وعلى دراية، لكن بقي ماذا عمل بعلمه؟ ما الذي عمل بعلمه؟ فالسؤال يا عبد الله ليس عن الكم الذي تحصلت عليه في الدنيا، وإنما السؤال عن النوع، وهو عن العمل، ماذا عملت بهذا العلم؟ أقمت به أم لا؟ نعم، يوجد من بعض الناس والعياذ بالله تجدهم لو جلست مع واحد منهم لا أسرد لك الأحاديث والآيات سردا، إلا أنه ماذا؟ جعل هذا العلم سلما لشهادة، سلما لباب من أبواب مطامع الدنيا. فتجد هذا الرجل الذي يسرد عليك الآيات والأحاديث تارك للصلاة، لا مبالي بحدود الله، لا مطبق لشرع الله. وترى في بعض الجامعات الدكتور في الدراسات الإسلامية أو المدرس في الدراسات الإسلامية، وإذ به رجل بعيد عن الدين، بعيد كل البعد عن الدين، فكيف جمع وكيف وماذا أراد بهذا العلم؟ أراد شهادة، أراد منصبا، أراد وظيفة عن طريق هذه الشهادة، فخاض في العلم. لكن هو نعم، هو ألم بعلوم وما وصل إلى هذا المنصب إلا بعلم، لكن أهذا العلم ينفعه؟ لا، ما ينفعه، سيضره، سيسأله ربه جل وعلا عن علمه ماذا عمل به. ولهذا كان من شأن السلف رحمه الله تعالى من أصحاب نبينا أنهم كانوا يسارعون في الأعمال. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم يأخذ العشر الآيات من القرآن فيحفظها ويعمل بها ولا يتجاوزها إلى غيرها، لا يهرع إلى حفظ كتاب الله وإلى المسارعة في حفظ كتاب الله، وإن كان هذا مطلوب، لكنهم يتبعون بهذا الحفظ العمل، يحاولون أن يجعلون هذه المسائل الشرعية ماذا؟ حجة لهم، يجعلون حجة لهم لا حجة عليهم، فبذلك يسارعون إلى العمل. ولهذا قال من قال من الشعراء: وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. عالم لم يعمل بعلمه، هذا إثمه عظيم وذنبه جسيم، قال وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن من قبل عباد الوثن. وأراد بذلك قول ما جاء في الصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أول من تسعر بهم النار تستفتح النار بثلاثة أشخاص بثلاثة أصناف، وهؤلاء أناس ماذا منهم؟ عالم لم يعمل بعلمه، أعطاه الله القرآن أعطاه الله العلم، فيقال لهم ماذا عملت به؟ فيقول يا رب تعلمت فيك وعلمت للناس، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم أو ليقال عنك قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ما أراد بذلك وجه الله، وما أراد بذلك أن يعمل بعلمه الذي أمره الله جل وعلا أن يعمل به. وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. بل إخواني في الله مما يساعد على الحفظ، ونحن في هذه الدار كلنا على مقصد عظيم وهو على حفظ العلم وعلى الإلمام به، فمما يعين على حفظ العلم العمل به، مما يعين على حفظ العلم العمل به. يقول الشعبي رحمه الله تعالى قال كنا نستعين بحفظ الحديث، كنا على حفظ الحديث بالعمل به. ما يجدون شيء أعظم إعانة في حفظ الأحاديث سوى أنهم يعملون به. قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ولهذا يقول وكيع بن الجراح أيضا رحمه الله تعالى قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. عندك أمر شاق، حديث شاق، أردت ماذا؟ أن يثبت هذا في ذهنك، اعمل به، خذ هذا الحديث واعمل به مباشرة. إن كان مثلا حديث يتعلق ماذا بالإخاء والمحبة والحب في الله، طبق عاشر إخوانك على هذا المبدأ. إن كان الحديث يتكلم حول الصدقة والسخاء فاعمل به، يثبت في ذهنك. أو كان الحديث يقتضي صلة الأرحام والمزاورة للأقارب، اعمل به فإنه يثبت في ذهنك. وهكذا، أو ما يتعلق بعيادة المرضى، حديث طويل تريد ماذا أن تعلم من صحابيه ومن أخرجه، طبق في أرض الواقع سرعان ما يثبت بك. قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. ويقول إمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول إمام أحمد قال ما بلغني حديث إلا عملت به وما عملت به إلا حفظ. قال ما بلغني حديث إلا عملت به، سرعان ما يأتينا. وفيها تعرف الفرق بين حال السلف وبين أحوالنا. الواحد من إخواني في الله ربما همه من العلم أن يكون ماذا؟ خزانة، يختزن ثم يلقيه، قال فلان وقال فلان ويرويه وينقله، وهو ما استفاد شيئا، يكون كالناقل. وبهذا قلت البركة وقل ثبوت العلم في الصدور، قل العلم الذي يثبت في الصدور. بخلاف السلف رحمه الله تعالى، كان الواحد منهم يفرح بالفائدة ويفرح بالحديث ويفرح بالخبر ويفرح بالعلم الذي أوتيه أو الذي جاءه. لماذا؟ لأنه فيه منفعة له أولا فينتفع به، فكيف ينتفع؟ يعمل به. فلما يعمل به ثم بعد ذلك ماذا؟ يثبت في الذهن ويبلغه للناس. ويقول إمام أحمد رحمه الله تعالى ما بلغني حديث إلا عملت به وما عملت به إلا حفظ. فإخواني في الله، فينبغي لطالب العلم أن يستعين بالله جل وعلا على العلم بالعمل به، فإن ذلك ثمرة من ثمرات من العمل. وقال من قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل، إن جاء العلم فإن العلم يريد عمل، كما قال سفيان رحمه الله تعالى قال إن شرفك الله أو إن زادك الله علما فاحدث له عبادة، إن زادك الله علما فاحدث له عبادة. قال بعض السلف العلم يهتف بالعمل، إذا جاءك العلم فإن العلم يرى نفسه ناقص يريد ماذا؟ عمل، أن يعمل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يرتحل العلم عنك ولا يثبت لا في صدرك ولا في رأسك. لماذا؟ لقل من يعمل به. فنستعين بإخواني بالله على إثبات العلم في الأذهان وعلى ثبوته في الصدور، وذلك بالعمل به. وأما من خالف فهذا على شفا هلكة، على شفا هلك من تعمد المخالفة للأحاديث التي في صدره، فهذا مما يعاب. قال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه مصيبة وهذه كارثة، أنك يا عبد الله كما في المثل السائر تكون كالشمعة تضيء لنفسك تضيء لغيرك وتحرق نفسك. الشمعة هذه شمعة سبحان الله، هي تضيء لغيرها تنور لهم الطريق، وهي في نفس الوقت ماذا؟ تهلك نفسها بنفسها، تذوب 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 حتى تهلك. فلا يكون كالشمعة يا عبد الله، بل يكون ماذا؟ كن ضوءا لك ولغيرك. فربنا جل وعلا جعل من المقت وممن مقتهم الله سبحانه وتعالى أنه ممن يقول ما لا يفعل. ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد في قصة ذاك الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه ويدور حول النار حول أمعائه في نار جهنم، منظر مشين منظر مخزي في يوم القيامة عندما يرى الناس هذا الرجل، يلتف عليه أهل المحشر. قد علموا هذا الرجل شكله ليس بالغريب وليس كذلك بالأجنب عنهم، بل قد عرفوه وعلموه، فرأوا في هذا المنظر أمعاه قد خرجت من بطنه ويدور حولها، فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: نعم، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. نفاق نفاق مع الناس، لربما إذا خرج للناس قال: هذا حرام، هذا لا يجوز، ابتعدوا عن هذا، ثم إذا دخل إلى بيته فعله فعل الحلال، فعل الماء الزلال، لا يتورع عن فعل المحرمات ولا عن فعل الذنوب، يعني بخلاف بعض الناس قد يفعل شيء وهو يعترف أنه مخطئ، يعترف أنه ماذا قد فعل ذنبا ويستغفر الله جل وعلا، فهذا أمر آخر. لكن الإشكال في الذي يفرحه متعمد، يفرح به ولا يبالي. قد تأتي عليه هذه الآيات الذي يذكر بها الناس ثم بعد ذلك ماذا؟ يمر عليها مستكبرا. فإخواني في الله، فأمر العلم أمره محمود، لكن لم ينبغي للجميع أن يعلم أن العلم ليس غاية، وإنما الغاية من العلم هو أنك تعمل به. فهذه فائدة أحببت ماذا أن أذكر نفسي إخواني وإياكم بها، وخاصة لها تعلق بالعلم، لأن كما قلنا الآفة الموجودة عند الناس في هذه الأزمان ظن أن العلم عبارة عن معلومات، عبارة عن معلومات تكدس ثم تنقل للغير. لا يا عبد الله، بل معلوم العلم هو عبارة عن ماذا؟ عن عمل. اعمل أولا بالعلم ثم بعد ذلك يأتي التبليغ لغيرك. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.